الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث واحد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومطلعه حديث قدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا. والحديث متفق عليه. قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لقد ميز الله الصيام بمزيد من العناية والاختصاص فجعله له مع أن كل عبادة الإنسان لله جل وعلا. ولكن الصيام لما كان في قمة العبادات آثره الله تبارك وتعالى بأن فضله على سائر العبادات فجعله له بنوع من الخصوصية وجعل الجزاء عليه مع أنه يجزي على كل العبادات. وهذا يعطينا عظمة الصوم ومكانته عند الله تبارك وتعالى. فلنعلم أي عبادة نحن نؤديها في هذا الشهر المبارك وعلينا أن نقدر هذه العبادة حق قدرها وأن نلتزم آدابها. والصيام جنة والجنة بمعنى الوقاية وبمعنى الستر. فالصيام ستر للإنسان ووقاية من الشهوات ومن الانحرافات ووقاية من الأخلاق المذمومة وإزالة إذا أحسن المرء الاستفادة إزالة للعادات السيئة كتعاطي الدخان وتعاطي القار. وهو كذلك جنة ووقاية وستر من النار لأنه غفران للذنوب. فذنوب العبد يغفرها الله تبارك وتعالى بالعبادات عموما ومنها الصيام. وفي الحديث المتفق عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، لا يرفث لا يتكلم الكلام الفاحش ولا يسخر لا يرفع صوته. إذا كان منهيا عن رفع الصوت فما بالكم بما هو أكبر من ذلك من مذموم الأخلاق؟ لا شك أنه أولى بالنهي. فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إن الناس باجتماعهم ومعيشتهم الحياة المدنية، لأن الإنسان مدني بطبعه لا يعيش مفردا، إن هذا الاجتماع لا شك أنه ينتج عنه الاحتكاكات والاختلافات. فما هو الحل؟ الحل أن يتحمل كل أحد أخاه، وأن يتحمل المسلم المسلم. فإذا لم تتحمل أخاك المسلم سلط الله عليك عدوا وعاقبك بأن ألجأك إلى أن تتحمله. إذن فالحياة الجماعية التي يريدها الإسلام من المسلمين تقتضي العفو والصفح والتسامح والتنازل، وأن يذل المسلم لأخيه، ليس أن يتواضع فحسب، وإنما أن يذل له. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وبهذا ندرك الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. مرتين يكررها لتذكير أخيه المسلم بهذا الخلق الرفيع، وهو خلق التواضع والتسامح والذلة. والذي نفس محمد بيده لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل شيء في الصيام خير وبركة حتى تغير رائحة الفم. فلا ينبغي للمسلم أن يتضايق مما يظنه شيئا غير مرغوب، كالرائحة، كالجوع، كالعطش، كالإرهاق، كالتعب. فهذا كله خير، وهذا كله بركة، ومآله صحة في الروح وصحة في الجسد. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة إذا أفطر، وفرحة إذا لقي ربه يفرح بصومه. إن عواقب الصوم كلها خير وسرور ونعم في الدنيا وفي الآخرة. فهنالك فرح معجل عند الإفطار، وفرح في عيد الفطر، وفرح بما حازه الصائم من ثمرات الصوم، وفرح يوم القيامة بالدخول من باب الريان، وفرح بأجر الصوم العظيم الذي لا عدل له ولا مثيل، وفرح بالدرجات العلى في النعيم المقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، الدنيا ابتلاءات ومشقات، وقد حفت الجنة بالمكاره كما في الحديث الصحيح. لذلك إذا صام المرء فوجد شيئا من المشقة، لا سيما عندما تطول الساعات. لا سيما عندما يشتد الحر، فليبشر بالنتيجة والثمرة، فإن النتيجة والثمرة تنسي الإنسان التعب والمشقة. أيها المسلمون، وابتلاءات الله للإنسان في الحياة متنوعة، ومن ضمن ذلك وجود المظالم الكثيرة، ولا سيما في آخر الزمان. إن المظالم من الناس لبعضهم لا يخلو منها زمان، حتى في زمان النبوة. انظروا إلى القصة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ورواها عنه أبو هريرة، عندما اختلفت امرأتان على طفل كل منهما تدعيه، والحديث متفق عليه، فقضى به داود وهو نبي على الظاهر، قضى به للكبرى. ثم لما مرتا بسليمان قال: هلم السكين أقطعه بينهما. أراد أن يعرف من هي الأم الحقيقية، فصاحت الصورة: لا تفعل يرحمك الله. فعرف سليمان أنها ما حرصت على حياته إلا لأنها أمه، وقالت هو لها، أقرت بأنه للكبرى. عرف سليمان أن هذا الإقرار إنما هو إبقاء على حياة الطفل، فقضى به للصورة. فانظروا كيف كان القضاء الأول، وربما كان مضى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. إذن فطبيعة الحياة التي أرادها الله هي الابتلاء وكثرة المظالم. إذن فلا نبتئس عندما نبتلى بالظلم في بعض الأحيان. انظروا إلى ما حدث في مصر، إنه ظلم هائل. يظلم المسلمون في مصر وهم 90 مليون بأن يعزل رئيسهم الرجل المتدين. من الذي يتآمر عليه؟ الغرب الكافر والدول المبتدعة والأنظمة المحنطة التي تدعي التمسك بالدين وهي بعيدة عنه. هؤلاء جميعا يظلمون هذا الشعب ويظلمون هذا الرئيس، يريدون أن يذبحوا الحق تماما، كما رضيت الكبرى بقطع الطفل نصفين. لماذا؟ لأنه لا يهمها حياته، لأنها ليست أما. وهؤلاء لا يحبون الحق ولا يرتاحون إليه، يريدون أن يذبحوه. فلذلك تآمروا بأنواع المؤامرات وضخوا الأموال الهائلة والمليارات، لأنها في النهاية ليست من كدهم، إنها أموال المسلمين يصرفونها لتدمير المسلمين، ولا يهمهم أن تسفك الدماء. فقد سفك الدماء ما لا يقل عن 100 في يوم المجزرة، واعتقل كثير من المظلومين من أصحاب الحق وهم مهددون بالتحقيقات والمحاكمات، ونزعت من أرض مصر راية الحق. لا يبالون أن تنكب مصر. وربما أفضل أمر إلى صراع واقتتال أهلي، بل لعلهم يخططون لذلك، يريدون أن ينقلوا ما في سوريا إلى مصر، ما في سوريا وما في العراق يريدون أن ينقلوه إلى مصر، وكذلك ما في أفغانستان وما في باكستان، يريدون إرهاق الأمة، يريدون أن تنزف الأمة حتى لا تنتبه لمشروعها الأول، ألا وهو إقامة خلافة الإسلام. هكذا كما يقول المثل: الحجر من الوادي والدم من رأس الخصم. أيها المسلمون، هكذا يصنع المجرمون الظالمون، ولكن الله لهم بالمرصاد. فالدنيا وإن كانت ابتلاء، إلا أن الله يخفف عن عباده ما بين وقت وآخر، فيعود الحق إلى نصابه في الدنيا وينتصر الحق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فنحن نؤمن في أن الله تبارك وتعالى يزيل هذا الظلم ويرد الظالمين خاسئين مدحورين. وإن حصل شيء من الابتلاء، فالابتلاء في نهاية المطاف هو خير للصالحين، هو خير للمؤمنين. أيها المسلمون، لكن الذين يصومون رمضان بحق لا يفكرون في ظلم الآخرين، ولا في إيذاء الآخرين، ولا في الفجور في الخصومة، بل على العكس يتراجعون ويعفون ويتنازلون، بل ويذلون للمؤمنين. هذه طبيعة أهل الإيمان، فنسأل الله أن نكون من أهل الإيمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم كف بأس الكافرين وبأس المبتدعة والمنافقين. اللهم رد كيدهم إلى لحولهم، واشغلهم بأنفسهم، ومزقهم كل ممزق. اللهم إنا نجعلك في لحولهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وأقم الصلاة.